الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فقرأنا في زاد المعاد في الدرس الماضي ما يتعلق بقصة الطفيل بن عمرو الدوسي حين قدم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مكة. قال بعد ذلك العلامة القيم نعم حين قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل الهجرة ذكر نعم قال بعد ذلك العلامة القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد فصل في فقه هذه القصة. قال فيها أن عادة المسلمين كانت غسل الإسلام قبل دخولهم فيه، وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وصح الأقوال وجوبه على من أجنب في حال كفره ومن لم يجنب. قال في نعم فيها أن عادة المسلمين كانت غسل الإسلام قبل دخولهم فيه، وهذا مذكور في هذه القصة. فقال لأبي فاذهب يا أبتي فاغتسل وطهر ثيابك، وهكذا قال لصاحبته لزوجته أعني الطفيل، والأدلة في ذلك كثيرة. قال وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ويشير إلى حديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل بماء وسدر، جاء في المسند وعند أبي داود وعند الترمذي وعند النسائي وعند غيرهم، وشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالاغتسال. قال وأصح الأقوال وجوبه، أي وجوب الغسل للداخل في الإسلام كما هو مذهب الإمام أحمد، وإن كان الأكثر لا يجيبونه فيرونه مما يشرع ويستحب ولا يجب، وهناك من لم يره كأبي حنيفة. قال وصح الأقوال وجوب على من أجنب في حال كفره ومن لم يجنب، وذلك أن هناك من أهل العلم فرق بين الجنب وغير الجنب، فمن أسلم وقد كان أجنب قال يجب عليه الاغتسال لرفع الجنابة، ومن لم يكن أجنب أسلم قبل أن يجنب لا يجب عليه الاغتسال، وهذا تفصيل ليس له مستند صحيح، فيجب عليه الاغتسال أجنب أو لم يجنب، ولو اغتسل في حال كفره غسل الجنابة أيضا يغتسل للإسلام. وهل يعتد بذلك الغسل الذي اغتسله في حال كفره أو لا يعتد؟ محل نزاع بين العلماء. والأظهر أنه لا يؤمر بالاغتسال من أجل الجنابة سواء اغتسل أو لم يغتسل، فإن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر من أسلم أو كثير من أسلم في زمن عليه الصلاة والسلام كانوا كبارا عندهم الأزواج والأولاد، وحصول الجنابة منهم أمر مقطوع به، ومع هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر أحدا بغسل الجنابة بعد إسلامه، فهذا الصحيح أنه لا يؤمر بغسل الجنابة، أي لا يؤمر بغسل الجنابة نعم بالغسل من جنابة متقدمة في حال كفره، لكن إن حصلت له جنابة بعد الإسلام هذا يؤمر بغسل الجنابة. وإنما الذي انتقدناه أن يقال أنه يجب على الكافر أن يغتسل غسل الجنابة إذا أسلم، أي الجنابة التي حصلت له في حال كفره، لو كان هذا مما يجب لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أمر به النبي عليه الصلاة والسلام لنقل، غاية ما نقل الأمر بالغسل من أجل الإسلام، من أجل الدخول في الإسلام ومن أجل رفع حدث الجنابة. قالوا فيها إنه لا ينبغي للعاقل أن يقلد الناس في المدح والذم، لا سيما تقليد من يمدح بهوى ويذم بهوى، فكم حال هذا التقليد بين القلوب وبين الهدى، ولم ينجو منه إلا من سبقت له من الله الحسنى. وهذا الذي حصل من الطفيل رضي الله عنه، فإن كفار قريش حذروه من النبي عليه الصلاة والسلام وذم النبي عليه الصلاة والسلام عنده، فوضع الكرسفة القطن في أذنه، ثم شاء الله عز وجل أن يسمعه شيئا من القرآن، ثم ذهب بنفسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسمع ما يدعو إليه. فلهذا قال وفيه أنه لا ينبغي العاقل أن يقلد الناس في المدح والذم، ولا سيما تقليد من يمدح بهوى ويذم بهوى ككفار قريش، فكم حال هذا التقليد بين القلوب وبين الهدى، ولم ينجو منه إلا من سبقته من الله الحسنى. وهذا صحيح، وهذا وارد حتى في أهل البدع والأهواء، فإنهم يحذرون من أهل السنة التحذير البالغ ويشوهونهم ولا تسمع لهم ولا تجلس معهم وابتعد عنهم. وهؤلاء يفعلون ويقولون ويصنعون وكل ذلك من الكذب والأباطيل. فالذي يجب على الشخص ألا يقلد الناس في ذلك وأن يبحث عن الحق إن كان لم يتوصل إليه قبل ذلك يبحث عن الحق ويدعو الله عز وجل أن يدله عليه. والحق في كتاب الله في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج عنهما. وأهل الباطل لا يتحاشون حتى من الكذب والافتراء يريدون التنفير من أهل الحق ولو بالكذب والافتراء. أخبرني بعض من كان مع جماعة التبليغ مكث مدة من الزمن وبعد ذلك رجع إلى السنة وكان يقول كان يقولون لنا هؤلاء ماسونية دعوة يهودية. نعم احذروا منهم هؤلاء ماسونية دعوة يهودية يريد يعني أهل السنة. قال ومنها أن المدد إذا لحق بالجيش قبل انقضاء الحرب أسهم لهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسهم للطفيل ولقومه الذين جاءوا معه في يوم خيبر بعد انقضاء الحرب كما مر معنا. قالوا منها وقوع كرامات الأولياء وأنها إنما تكون لحاجة في الدين أو لمنفعة للإسلام والمسلمين. فهذه الأحوال الرحمانية سببها متابعة الرسول ونتيجتها إظهار الحق وكسر الباطل. والأحوال الشيطانية ضدها سببا ونتيجة. فكرامات الأولياء ثابتة وقد ألف العلماء في ذلك المؤلفات ومنه الشيخ مقبل رحمة الله عليه له المصنف المستقل في ذلك أو في دلائل النبوة. نعم صحيح المسلم دلائل النبوة وذكر من دلائل النبوة كرامات الأولياء. فإن كرامات الأولياء من دلائل النبوة فإن الله عز وجل أكرمهم لاتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا كانت كرامات الأولياء من دلائل النبوة. قالوا أنها تكون لحاجة في الدين كما حصل للطفيل. وش الذي الحاجة التي أرادها أن يدعو الناس إلى الإسلام وأن تكون له آية حتى يصدقه الناس فيما يدعو إليه وأنها تكون لحاجة في الدين أو لمنفعة للإسلام والمسلمين. فهذه الأحوال الرحمانية سببها متابعة الرسول ونتيجة وإظهار الحق وكسر الباطل. قالوا الأحوال الشيطانية ضدها سببها متابعة الشيطان والسير مع خطوات الشيطان والنتيجة ضد ذلك وهي إظهار الباطل وكسر الحق. قالوا الأحوال الشيطانية ضدها سببا ونتيجة. نقف إلى هذا الموضع والحمد لله.